السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أرحب بكم في أفضل البقاع، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله، وهي البقاع التي تحضرها الملائكة، وهي حلق الذكر، والتي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغشيانها وحضورها والتواضع لله، بالتعبد له، بالجلوس فيها إخلاصا له وإرادة لوجهه الكريم للنجاة من عذابه الأليم. فإن الذين تعاملوا مع العلم على ثلاثة أقسام: قسم لم يعمل به لعدم معرفته والإعراض عنه، وهم النصارى، فسماهم الله ضالين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقسم تعلموه وعرفوه ولم يعملوا به، وهم اليهود، قال الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولذلك أنكروا صفة النبي التي في التوراة لتكون الرياسة إليهم، لأنهم يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة. فحينئذ غضب الله عليه، كما في حديث عدي بن حاتم: المغضوب عليهم، يقول النبي، هم اليهود، والضالين النصارى. الطريق الثالث طريق أهل الصراط المستقيم، هم أصحاب محمد والرسل من قبلهم أجمعين، والنبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، أهل الصراط المستقيم. فهم طلب العلم، مثل الآن ما تصنعه أنتم متشبهون بهم في هذه اللحظة، وأنتم تسمعون العلم لتعملوا به إذا كنتم كذلك مخلصين لله الدين، فسمعوا العلم في المسجد النبوي من رسول الله، وفي أسفاره، وفي حجه، وفي عمرته، وهم يلازمون الرسول وينظرون إليه كيف يتكلم، هو الحديث النبوي، كيف يصنع، هو الحديث النبوي، كيف ماذا يقر، هو الحديث النبوي، فيعملوا به. فحينئذ هم أهل الصراط المستقيم الذين ندعو الله صباح مساء أن نكون مثلهم. قال الله تعالى وأمرنا أن ندعو صباح مساء، وهذه من رحمته وحكمته وكرمه لهذه الأمة، أن جعل فرض عين عليهم أكثر أو نحو 17 مرة يدعو الله أن يكونوا من أهل الصراط المستقيم، وإذا تركوا مرة واحدة لم يدعوا بهذا في صلاته فيقرأ الفاتحة في الصلوات الخمس الفريضة بطلت صلاته، لقول النبي المسيء في صلاته: ثم اقرأ بالفاتحة في كل ركعة، والفاتحة فيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجمع الصحابة اللهم ارض عنهم، كان الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، فجمع الصحابة بين طلب العلم عند رسول الله في المساجد، توفي الرسول ورث العلماء من بعد العلم فغشوا الناس مساجدهم وأخذ خطباء المساجد عنهم وخطبوا بخطب بكلام العلماء ونقل المدرسون في المدارس والمعاهد والجامعات والإذاعات كلام الرسول من طريق العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وأثر. ومن العلم الذي يجب عليك أن تعلمه جواب عن سؤال، ما سبب ما نراه اليوم من تدهور حال كثير المسلمين واستحلال عدو الله لبعض بلدانهم وأخذ خيراتهم والبغي عليهم؟ هل هذا لأنهم لم يتبعوا الدين الحق فلم ينصرهم الله، أم أنه اتبعوا لكن هو ليس بالدين الحق الذي ينبغي أن يتبع؟ أم قصروا في دينهم حتى ابتلوا بما سمعتم من تسلط أعدائهم عليهم؟ وكيف يكون النصر حينئذ والظفر على العدو وأن تعيد الأمة أمجادها كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ مشى إلى بيت المقدس إلى جهة فلسطين والشام ليسلموا أقوى قوى العالم وقتها، الرومان يسلمونه مفاتيح بيت المقدس في موكب واستقبال، فلم يكاد قادتهم يصدقون ما يرون. يأتي عمر يتناوب مع فتاه على الدابة عدلا منه وتواضعا، وهو بمثابة ملك خليفة يركب تارة وينزل ليركب فتاه تارة أخرى، واللي يسمونها عبده الذي هو بملك يمينه، تارة عمر يركب وتارة يترك المجال له يركب. أين العسكر؟ أين الدسكر؟ أين المواكب؟ لا يكادون يصدقون أعينهم. هذا الذي ذللنا وانكسرنا وفزعنا منهم، يأتي هذا ملكهم ليأخذ وحده مع عبده أو مع فتاة مفاتيح بيت المقدس؟ الآية أنهم لما رأوه وحده كان يمكن أن يهجموا عليه هجمة رجل واحد ويفتكوا به. ما الذي قذف في قلوبهم الهيبة حتى وصل لوحده من غير موكب ولا جيش ويعطون المفاتيح وربما فرائصهم ترعدان، ترعد فرائصهم من الخوف ربما، ما هابوا ولم يخططوا ليفتكوا به؟ قال وحده صيدة والله جي وحده هجوم، أعطوه المفاتيح لأعظم دولة في العالم وقتها الرومان، وأقدس الأماكن عند الرومان بيت المقدس، وسلموا المفاتيح لعمر بن الخطاب. فيعيد السؤال نفسه، كيف ترجع الأمة لأمجادها وعزها حتى يهابها العدو وينكسروا لها وتذر رقابهم كما ذلت من قبل لرسول الله فتح مكة من الوثنيين، ثم في عهد عمر الخطاب من النصارى الضالين؟ والجواب عند ربنا في كتابه، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد أصدق منها مهما تفلسف المتفلسفون في أسباب الضعف، في أسباب الوهن، وتكلموا بأقيستهم وآرائهم، فلن يصلوا لخبر الله الذي لا يأتيه الباطل، وكلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل عزيز حميد عليم خبير، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال الله في القرآن مبينا أن تضييع المسلمين اعتقادهم الحق في الله بتوحيده والإيمان برسوله وتحقيق أركان الإيمان والاعتقاد الحق الموروث عن السلف سبب لنصر الأعداء عليهم، تضييع الاعتقاد. وحينئذ دراسة الاعتقاد عند أهل العلم الراسخين والعمل به وبمقتضاه يكون سببا بلا شك للنصر والذل على الأعداء. وذلك عندما نسأل عمر والصحابة كانوا على اعتقاد سليم لما فتحوا بيت المقدس ولا اعتقاد رديء وفاسد؟ كانوا على شرك، كانوا يقولون الله في كل مكان، كانوا يلحدون في أسماء الله وصفاته، كانوا أشاعرة ماتريدية صوفية حلولية غلات. كلا، كانوا على الاعتقاد الصحيح الذي سطره مثل ابن تيمية في أحسن ما صنف في مجمل اعتقاد السلف في العقيدة الواسطية التي كتبها الواسط، كان عليها الصحابة. ولذلك قال الإمام أحمد في أصول السنة، وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي. اللهم ارضى عن هذا الإمام الحبر واجعله في عليه. وصدق، فإن هذه الجماعات التي خالفت أهل السنة وتسببت في نكبة المسلمين اليوم وهزيمتهم بأيدي أعدائهم عليهم، وتفرقوا وفرقوا المسلمين، تركوا عمل الصحابة وفهومهم على النصوص، فلو أنهم فهموا الجهاد الذي جاءت آياته مطلقة وعامة في الكتاب على فهم الصحابة، جاهدوا تارة، صالحوا تارة، هاجروا تارة، حققوا شروط الجهاد، وإلا اصطلحوا وهاجروا فهما للنصوص العامة المطلقة في الجهاد مثلا، ولزموا طاعة ولاة الأمر وترك خروج عليهم وترك النصح العلني لهم. قال ابن عباس: إن كنت ولا بد ناصح ولي الأمر فبينك وبينه، لا تترك تذكر هذا يعني في المنابر واليوم في تويتر وإلى آخره، ما يزعزع الأمن بأن تثير الناس على ولاة الأمر بذكر مثالبهم ونصحهم علانية. فمن التزم منهج الصحابة فهو من أهل الصراط المستقيم، الذين وهم الذين حققوا العقيدة الصحيحة التي وعد الله من حققها بالاستخلاف في الأرض والنصر على الأعداء وإذلال رقابهم لهم، كما سمعتم في قصة تسليم بيت المقدس الشام إلى عمر الخطاب، وجاء وحده مع فتاه. قال الله تعالى في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه هي العقيدة التي إذا حققها أهل الإسلام نصرهم الله على الأعداء وتخلصوا من الذل والهوان. فإن الرب إذا نظر إلى طائفة المسلمين وقد أساءوا إلى العقيدة التي كان عليها الصحابة فلم يلتزموها وجانبوها، فصار عندهم في بلادهم أضرحة يذبحون لها وينذرون غير الله، أو يزورون السحرة والكهنة يعتقدون يعلمون الغيب، أو يضعون التمائم في أيديهم لدفع العين، أو يذهبوا العرافين، أو يعتقدوا باعتقاد الجهم بن صفوان من تعطيل صفات الرب أو تحريفها كالأشاعرة، أو القول في القرآن بغير علم كما فعل الخوارج. نعم، فإذا اجتنب الناس ما يخالف الصحابة وعملهم وقاموا بعقيدتهم استخلفهم الله في الأرض كما استخلف الصحابة وكما استخلف الذين من قبلهم ممن حقق التوحيد والاعتقاد السليم. عباد الله، أولا ما معنى العقيدة؟ العقيدة في اللغة ما يعقد الرجل عليه قلبه ويجزم به ويستيقن به من خير أو شر من العقد، وهو الربط، وهو ما يربط عليه قلبه من يقين جازم من خير أو شر. وفي الشرع استبدل هذا اللفظ الذي اصطلح عليه العلماء باسم العقيدة على مثل ما ذكر الله في القرآن في الإيمان، فهو نفس الإيمان. نعم، قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، هذا هو الاعتقاد، هو الإيمان الجازم الذي لا يقبل التردد بالله بملائكته بكتبه برسله باليوم الآخر بالقدر خيره وشره وما جاء في تفصيل ذلك من صفات الله، نعم، وأسمائه، وأعظم ذلك توحيده، توحيد الإلهية. فيتصدر القمة في معرفة الاعتقاد هو الذي جاءت به الرسل، توحيد الإلهية. وجاء هذا الخبر فيما رواه مسلم في صحيح، والذي سمي العقيدة اصطلاحا العقيدة، والذي نفسها الإيمان ولا مشاحة في الاصطلاح كما قرر العلماء كابن تيمية وغيره، إلا اصطلاحا يعود على الشريعة بالنقص أو النقض، فهنا ينهى عنه العلماء، لكن من باب المصالح المرسلة سمى مجموع الإيمان بالله وملائكته وكتبه والكلام الحق في القدر والكلام الحق في العصاة، هل يكفروا بالكبائر أو لا، أو نحو ذلك من الغيبيات وأصول الدين، سموها بالعقيدة، سموها بالعقيدة، وهي الذي جاء خبرها أيضا فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال عمر بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سوادر الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأل ويصدق. قال أخبرني عن الإيمان. وهذا هو الشاهد، وإلا في الكلمة الأولى عن الإسلام أيضا داخل العقيدة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، لأن الإسلام والإيمان يشتركان، لكن إذا ذكر في نص فينصرف الإيمان الإسلام إلى العمل الظاهر والإيمان عمل الباطن، كما بين شيخ الإسلام والبخاري كما في هذا النص. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعلى هذا الأساس جاء التصنيف في مثل كتاب العقيدة الواسطية، يمر العالم كابن تيمية على هذه المباحث، الإيمان بالله، ويكون بحثه وإصلاحه وعلاجه في تصنيفه بحسب زمانه في الاعتقاد. فإذا كان في مثل عهد الشيخ محمد الوهاب، رأى الشيخ خلل في اعتقاد الإلهية فصنف كتاب التوحيد نحو 67 بابا تبحث في الألوهية، توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، وأنه لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، ولا يذبح إلا لله، فمن ذبح أو نذر أو خاف من غير الله أو حبه كحبه له أشرك وحبط عمله خلد في النار، كمن يقول يا رسول الله، يأتي قبر نبوي في المدينة يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا أشرك، الشرك الأكبر، مخرج من الملة. والنهي عن وسائله، كان يدعو الله عند قبر النبي، قال مالك هذه بدعة، بل يسلم على النبي على بكر وعمر يمضي ولا يدعو ولا يكلم النبي، لم يرد. المقصود أنه صنف في التوحيد إفراد الله بالعبادة ودلائله وأدلته وبراهينه وما يضاده من الشرك الأكبر وشيء من صوره وأنواعه كشرك الخوف والطاعة، وما يضاد كماله الواجب من البدع كمن يعبد الله عند قبر رجل صالح أو يبني أضرحة في المساجد. هكذا صنف الشيخ ابن الوهاب في الاعتقاد، خصص الإلهية لأن الخصومة في عصره وقعت فيها كما وقعت في عهد الرسل سبحان الله، فرأى الناس يذهبون، المرأة يتأخر حبلها أمام الشيخ ابن الوهاب ويتسامع بهذا هنا عندنا في الجزيرة قبل أن توحد على التوحيد لله الحمد، تذهب المرأة إلى النخلة يتأخر حبلها حال الحول وما جاء الولد، يا نخلة الخير والبركة، وتدعوها من دون الله، ويمر عليهم الشيخ الوهاب أي إله مع الله يا جماعة لا تعبدوا إلا الله، ينحو معه منح الرسل حتى صنف كتاب التوحيد بعد أن رحل ودرس العلم دراسة جيدة ورحل العلماء، فكتب كتاب التوحيد وهو كتاب عقيدة وهو أعلى رتب العقيدة، وهي دعوة الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا إيش فاعبدون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. قال ابن عباس أي آية في القرآن اعبدوا أي أفردوا الله بالعبادة واحد ولا شركوا به شيئا، يعني أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر وكنتم تعلمون، وثابر 1050 عام وما آمن معه إلا قليل، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون له وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وحده لا شريك له لم يشاركه عيسى ولا البدوي ولا الحسين ولا حتى رسول الله وحده جعل القمر إيش سراء نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبولا فجاجا هل شارك الله أحد في كل هذا الخلق فلا يجوز أن يجعل له شريك في العبادة سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون ما دام أنكم تقيتموني في ربوبيتي قلت لا يخلق إلا أنا ولا يرزق إلا أنا ولا يدبر الأمر إلا أنا ولا يملك ولا يحيي ولا يميت إلا أنا فلماذا عبدتم غيري كاللات والعزة بزعم أنكم تتوسلوا بها عندي فإن ذلك عبادة لهم وشرك أكبر فأنكر الله عليهم فقال أفلا تتقون اتقوني في إلهيتي كما اتقيتموني في ربوبيتي وأسندتم الخلق والرزق والتدبير والإحياء إلي فلا تعبدوا غيري هذا توحيد الألوهية والذي دعا إليه النبي فأرسل لكفار قريش لما عمرو بن لحي أتى بالأصنام من الشام وأمرهم بعبادتها وعانته الشياطين فصارت تكلم كفار قريش تكلمهم من عند الأصنام فظنوا أن لها أرواح متصلة بالله فعبدوها من دون الله وكان الواحد منهم كما روى الدارمي في مسنده قال كنا إذا خرجنا إلى سفر خرج الواحد منا بأربعة أحجار ثلاثة أحجار لقدره حتى يطبخ عليه وحجر نعبده الحمد لله عافانا وابتلاهم به وحجر نعبده سفرة أخرى حجر آخر تعددت آلهتهم والإله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب فانتقلت العبادة في عهد مثل الشيخ عبد الوهاب وقد بدأها من قبل المتصوفة والرافضة إلى عبادة القبور فنصبوا الأوثان في المساجد وعبدوها من دون الواحد الغفور وكانت أنصاب أصنام تنصب هكذا في 360 صنم حول الكعبة أنكر النبي ذلك وكسره في فتح مكة ثم الشيطان أخذ بهم ما أخذ من الشبهة في قوم نوح فغلوا مرة أخرى في الصالحين فكانوا لقبورهم عابدين وجعلهم يبنونها في المساجد ليكونوا فيها غالين وتكون قنطرة لعبادة غير رب العالمين كما قال وقد حذر النبي من ذلك فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا فكثر هذا في عهد الشيخ محمد الوهاب وعبت القبور من دون الله ودعي الحسين ودعي البدوي ودعي الجيلاني ودعي من دعي وصنف الشيخ كتاب التوحيد في الاعتقاد فأنكر عليهم ذلك الشرك ليوحدوا الله ويفردوه بالعبادة وساعده سيف آل سعود الإمام محمد بن سعود قال ادعو يا شيخ ونحن نحميك يعني بالسيف فوعده وقال إذن لينصرنكم الله يعني ويستخفنكم في الأرض وبالفعل نصر الله آل سعود ومكن لهم في الأرض حتى صارت في مصاف في الدول العظمى التي تهاب من كل مكان ولله الحمد بعزة التوحيد التي دعا إليها الإمام محمد بن سعود مرورا بالمؤسس الملك عبد العزيز، ثم في مدارسنا أبناؤه ودرسناها في الابتدائي والثانوي والمتوسطة والجامعات والمعاهد كتب التوحيد، فعز الله للدولة كما ترون وصار لها مهابتها ومكانها في العالم كله. في عهد الإمام أحمد لم يصنف في الإلهية، لم يظهر شرك القبور، إنما صنف في الرد على الجهمية، فابتلي بمسألة خلق القرآن، فحينئذ صنف الاعتقاد الذي يهم عصره وهو التحريف في الصفات والإلحاد فيها بمذهب الجهمية، فصنف كتاب الرد على الجهمية، وكذلك ابن خزيمة صنف كتاب التوحيد في الرد على الجهمية، وكذلك البخاري جعل في مصنفه الجامع الصحيح المختصر من سنة النبي وأيامه خصص كتاب في الرد على الجهمية كتاب التوحيد، وقد عقدنا فيه دورة علمية كبرى موحدة قبل عدة أشهر وشرحناه، وهو كتاب عظيم صنفه في صحيحه خصصه في العقيدة والرد على الجهمية. فإذا كل عالم معاصر يرد على الخلل في الاعتقاد الذي ناسب عصره كما ذكرنا. فإذا الخلل في الاعتقاد يكون في أحد أمور هي مباحث الإيمان، قد يكون الخلل في الإلهية كمن يدعو غير الله ويذبح لغير الله، إما وإما أن يكون في الشرك الأكبر أو الأصغر. الشرك الأكبر كمن يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويدعو الرسول ويدعو الأولياء. الأصغر ما هو وسيلة الشرك الأكبر؟ كمن يصلي في مسجد فيه قبر، نسأل الله العافية، واستثني قبر النبي لأنه أزيل أحيط ثلاثة جدران، وكل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك أصغر أكبر، فهو شرك أصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله، كقول لولا البطل سرق اللصوص بيتي، كقول الشخص ما شاء الله وشئت. فكل ما كان وسيلة للشرك الأكبر كالحلف بغير الله والنبي وحياتي كما سماه النبي شرك، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، صار شرك أصغر، ومرتبته في الذنوب أنه أكبر من أكبر الكبائر كالزنا دون الشرك الأكبر كما قال الإمام مجد محمد الوهاب. فهذا خلل في الإلهية. خلل في الربوبية كشرك الطيرة النحس كما يسمون العوام، فيذهب عامي مع تعبه الشديد وإنهاك السفر له فيسأل صاحب الفندق عندك مكان أستريح فيه الليلة وأدفع لك الأجرة، يقول عندي في الدور 13 أو الغرفة 13، فيتشاءم من الرقم عياذا بالله فيرجع. فهذا الذي قال فيه معاذ بن حكم السلمي يا رسول الله كما في صحيح مسلم إن منا أناس يتطيرون، قال فلا يصدنهم، يتوكلوا ويتركوا الداعي إلا في أنفسهم، وهذا شرك أكبر وأصغر بحسب ما يقوم في قلبه، إذا اعتقد أن سكناه في ذلك الدور يستقل بضره شرك أكبر، ويعتقد أنه سبب وليس بسبب في شرك أصغر، كمن يتشاءم من إيش؟ كمن يتشاءم من الأعور، وليس في قول النبي إباحة للشرك الأصغر بالطيرة في قوله الشؤم في المرأة والدار والفرس، لأن ذلك معناه كما قال قسطلاني شؤم المرأة سوء خلقها، فإذا استدام عشرتها فسينتقل سوء خلقها إلى الرجل، إذا وجهها وعظها وحكم من أهلي وحكم من أهلها ولم ينفع معها ستجد آثار سوء خلقها على الرجل، فيقول هذا شؤم زوجتك عليك، وليس أن مجرد نكاحها يخسر تجارته، هذا شرك أصغر. طيرة، الطيرة شرك، وشؤم الدابة تعثرها، وشؤم الدار ضيقها، لأن الدار الواسعة من السعادة. وهكذا ذكر الشيخ مباحث مثل مثل الاستسقاء بالنجوم، وأن مطرنا بنوع كذا بحركة نجم كذا، وأن الشتاء جاء فمطرنا بسبب الشتاء، ولا يذكر نسبة النعمة إلى الله بفضل الله ثم بسبب الذي خلقه الله الشتاء وهكذا. وابن خزيمة والإمام أحمد من قبل ردوا على الجهمية الذين يقولون بتعطيل صفات الله، قالوا لا، الله لا سميع لا بصير، لم يستوي على العرش، لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم خليلا، فهؤلاء يعبدون عدما. ومن حرف صفات الله كالأشاعر الذين يقول ينزل ربنا للسماء الدنيا كل ليلة تنزل رحمته، ما قال ينزل كالسلف إجماعهم ينزل نزول يليق بجلاله، قال إمام مالك الاستواء معلوم لغة، الرحمن العرش استوى، وكيفية استواء مجهولة، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، هذا إجماع أهل السنة بالإيمان بالله وملائكته والإيمان بالله وصفاته والإيمان بربوبيته وتفرده بذلك. إذا الإيمان بالله عندهم الإيمان بإلهيته بربوبيته بأسمائه وصفاته على النحو اللي آمن به الصحابة، وصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة. فهذا هو معنى الاعتقاد. إذن فعلى أهل الإسلام أن يعرفوا منزلة الاعتقاد وأن يدرسوه وأن يقوموا به ويؤمنوا ويعملوا بمقتضاه حتى ينصرهم الله على الأعداء. أول شيء يعلموه أن الاعتقاد أساس الإسلام وشرط صحة الأعمال، فمن صار عنده خلل في الاعتقاد بطل إسلامه. قال الله تعالى في كتابه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أشركوا إما في الإلهية فدعوا غير الله وذبحوا غير الله، كيف يريد أهل الإسلام ينتصروا عدوهم وعندهم في بلادهم مثلا لو كان هناك أضرحة يدعونها ويذبحون لها ويزورون بالأعياد وينصبون الخيام ويذبحون لها اللي يسمونه الخرفان والأثوار أو الجواميس وينصبون الخيام عنده ويذبحون لها ويتضرعون، كيف ينصرهم الحي القيوم وقد أشركوا وقد وعد أن لا ينصر أحد على العدو الأكبر المشرك الكافر إلا بتقلد الاعتقاد الحق كما سمعنا في الآية؟ كيف ينصر الله قوم وهم يلبسون في أيديهم التمائم ويعتقدون تدفع العين، أو يزورون السحرة ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب، أو أنهم يشفون الناس أو الكهنة والعرافين؟ كيف ينصر الله ناس لم يتقلدوا عقيدة السلف في القدر؟ فقالوا إن الله لا يعلم عن زنا الزاني حتى يزني، فكذبوا بالقدر نعوذ بالله، أو أنه مجبر ليس له مشيئة، خلل في الاعتقاد نعوذ بالله. كيف ينصر الله قوم تسألهم أين الله واحدا واحدا؟ نعم، وقد ذهبت لعدة بلدان فوجدت طوائف حول العالم من أهل الإسلام أسأل أين الله يا أخي، يقول يا أخي الله في كل مكان عياذا بالله. قال أبو حنيفة كما نقل عنه الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار من قال الله في كل مكان فقد كفر. قال الله تعالى في كتابه أأمنتم من في السماء، من قال؟ ما قال من في كل مكان، أما قوله هو معكم أينما كنتم أي بعلمه، هو الذي في السماء إله وفي الأرض أي إله يعبدها للسماء وإله يعبدها الأرض، وليس حالا في الأرض وفي السماء. قال ابن تيمية في كتاب الحموية، فرأيت كيف يصنف ابن تيمية بحسب اعتقاده العصري الذي انحرفوا فيه، فصنف في الردع الحلية، وهكذا كل عالم يصنف في الاعتقاد الذي حصل في زمنه الخلل فيه. اليوم نعاني من الثلاثة حنا في الاعتقاد، فيجب أن نصنف الثلاثة. في الإلهية يطوف حول بعض القبور 2 مليون رجل المرأة يدعونه يذبحون لها، وتقلص بسبب دعاء التوحيد إلى 200,000 فقط. لا زالت الدعوة تحتاج توحيد. نعم، أوقفت حاج وأنا أعمل عضوا في الدعوة من الحجاج الوافدين من خارج البلد، فقلت له قبرك الفلاني اللي في البلد، كنت أعرف لهم قبر يدعونه ويذبحون له من دون الله، فسألته عنه هل هو جاء الحج وهو قد تنقل في اعتقاده حتى الله يقبل حجه، لأن إذا أشرك قال لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قلت له إذا أردت أن أدعو هذا الذي يدعى في بلدك من دون الله يعني، أستطيع أدعوه من هنا الحرم المكي من مسجد الحرم عند الكعبة أدعوه، ولا بد أروح أستأجر طائرة تذكرة واستأجر سيارة وروح هناك فندق ولين أوصل قبره عند شباك الضريح وأدعوه؟ قال لا ما يلزم، تعب نفسك من الكعبة هنا لو دعوته يسمع دعاءك. لا إله إلا الله. والله يقول في كتابه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم وينبئكم مثل الخبير. هذا الرجل الذي جاء من تلك البلاد كيف ينصرهم الله وهم يدعون غيره ويذبحون للضريح ويجتمعون في الأعياد بالملايين يتمسحون بالأضرحة، كيف ينصرهم الله سبحانه وتعالى؟ كيف تكفرون بالله فتشركون تدعون غيره وقد كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك ندعو في أبواب الإيمان التي ذكرها شيخ الإسلام في القدر وفي الإمام أحمد في كتاب أصول السنة، فإن الخلل عند الجهمية ما صار فقط في الصفات، في عدة أشياء، في القدر وفي الإيمان وفي نعم. فحينئذ لوجود الخلل في الثلاث أو المباحث في العقيدة في هذا العصر في عدة بلدان ويدرسونها ويدرسونها، فيجب أن ننشر مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ننشر كتب الشيخ عبد الوهاب إمام الدعوة، ننشر كتب مشايخنا ذكر تكلف التوحيد، كتاب الدرر لأئمة الدعوة النجدية، ننشر بين الناس مختصرا ومفصلا حتى يذوب العقيدة. أولا نبدأ إذا أردنا النصر والتمكين، لأن العقيدة هي أساس الإسلام وهي شرط النصر كما ذكرنا في آية الوعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أن يستخلفهم في الأرض متى يعبدون لا يشركوا به شيئا. فنبدأ بعيالنا إذا أردنا النصر والتمكين فنعلمهم العقيدة، نبدأ بأولادنا نصنع بهم، لأن الأسرة هي لبنة النصر الأولى، فالأسرة لبنة بناء المجتمع الشامخ، نبني المجتمع على التوحيد، ندرسهم التوحيد. لا تقول يا ولدي لا أدرس كتاب التوحيد عندك في المدرسة لتنجح، انتبه يا ولدي أدرس خالص لله، استفيد استفيد من المقصود الذي وضعوا لك فيها مدارس كتاب التوحيد تدرسه لتعرف دينك وعقيدتك وليس لتنجح وتأخذ راتب فقط. قد خرج ترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، علم التوحيد علم التفسير علم الحديث نعم مما يبتغى به وجه الله، علم الفقه أصول الفقه الحقوق يعني درس القضاء لا يتعلمه اللي يصيب بأعظم الدنيا، أخذ شهادة ويتوظف 5,000 10,000 أخذ هذا الدراسة لم يجد عرف الجنة، يعذب الله لأنه لما طلب العلم بوجهه فلا يجد رائحة الجنة، ويسع الآن أن يغير نيته ويستغفر عما مضى يقبل الله منه يدر سيئات وحسنات. إذا طلب العلم من أول الشهادة فله الآن يستغفر الله بعد أن يسمع سمع هذا الحديث. قال يعقوب لأبنائه يعلمهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. اطمئن، وفوا ومطمئن. الآن بعض الآباء أكثر شيء يقول ودي أموت وأنا ضامن مستقبل عيالي، وشو بيت؟ جزاك الله خير، ما نقول لك لا، إيه وراتب التقاعد بعد وفاته، أو ريع من اسمه من عمارة إيجار أو شيء، يقول ضمنت الحمد لله الآن أنا موت وأنا مستريح. يا رجل، حب أنك ملكته الدنيا بأسرها ثم لقي الله مشرك لم درسه العقيدة، كيف تطمئن عليه ولن تراه في الجنة إذا دخلتها أبد الآبدين؟ أي مستقبل هذا؟ الحياة الحقيقية هي التي يعرف فيها الرجل ربه ويوحده ويقوم بدين رسوله، هذه الحياة الحقيقية. لا مانع أن تضمن هذا وتجعل له ريع بعد وفاتك يختات منه، ما قلنا لا، لكن تجعل هو الهم الأكبر وتنسى أن تنشئ على التوحيد والسنة والحذر من الجماعات الحزبية والبدع والضلالات، وأن تجعله على منهج السلف وعقيدة السلف، هذا والله الخسران المبين. نعم، وهنا أيضا رب النبي من حوله من الأبناء على التوحيد، فقال يا فرب بنت فاطمة على التوحيد، في الصحيح حديث الصحيح قال يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك وإن كان سيد نساء أهل الجنة لا تغتري بنسبك من أبيك وأنك بنت أفضل الرسل، يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك، ترى أنا يعني لا أغني عنك من الله شيئا. أي نعم، علمها التوحيد والعمل لله، لا رياء للخلق ولا طلب من الخلق ولا من موتى، لا أغني عنك من الله شيئا. وعلم ابن عباس كما روى ذلك الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الولي فلان، أسأل رسول الله عند المدينة. نعم، كم إنسان وقفته في المسجد ما تربى في بيت على التوحيد، جاء وافد ومتجه القبر النبوي يا رسول الله يا رسول الله، حرام عليك يا أخي، حرام عليك تدعو الرسول، يعني الجهد اللي سواه حتى كسر الأصنام تجده تجعله أحد الأصنام هذه بالنسبة إليك تدعوه من دون الله؟ خاف الله، كيف تدعو الرسول؟ لا تدعو إلا الله. تقول عائشة الميت لا يسمع، والنبي الله قال عنه مات، وقد بوب الدارمي باب في الردع الصوفية يصلح في الردع الصوفية، اللي إلا مرة ألقيت كلمة في أحد مساجد الصوفية وقررت فيها مقرر الدارمي من دلائل على النبي توفي. شوف فصل أوائل الفصول النبي توفي حتى لا يغلو الإنسان فيه، الله يرحم الدارمي الإمام. فما شعرت إلا هذا الإمام الذي لم تربى في بيت سنة ووالده ما ربى على عقيدة كما ذكرنا، فانسل من مكانه ورجع مغاضبا، ولما رأى أتباعه غضبه غضبوا لغضبه أو اجتمعوا حتى كونوا في خلف المسجد، كونوا مثل الحزب، ورأيتهم يتوعدون ويشيرون علي وأنا في الكلمة، يعني اقطعها أحسن لك، وش قلت فيها؟ قلت الرسول توفي. ثم جاءني الخبر لغضبه، قال ما يخاف الله هذا الشخص جاي في مسجدنا يزعج قلوبنا ويكسرها ويقول الرسول مات، أعوذ بالله، وش الغلو هذا؟ نعم. وآخر ينهى أئمة المساجد أن يقرأوا تبت يد أبي لهب وتب، هذه عقيدته صحيحة؟ درس العقيدة هذا؟ درس العقيدة؟ ليش؟
يقول ما يراعي شعور الرسول، هذا عمه يا جماعة عمه، كيف تبت يد أبي لهب وهو عمه؟ لا إله إلا الله، ما راعوا إيش، ما راعوا نفسية الرسول أو شعوره. يقرون تبت يد أبي لهب عندنا في المسجد أو إلى آخره، نشكر الله على فضله. وآخر كالحبيب الجفري يقول إن في الكون، هل هذا تربع الاعتقاد في بيت أهله على اعتقاد السلف، ويروج له الغربيون، وإذا راح إلى أفريقيا يجيبون له يمكن 100,000 وتذاكر وكل شيء، لأن عندهم ورش عمل لإدخال الصوفية علينا لإفساد ديننا، اعلموا هذا. نعم، فمن مقالاته أنه يقول إن في الكون أولياء أقطاب 4 يديرون الله مع الكون، فالله وحده يعني غير قادر على إدارة الكون، وجعل له أولياء يعينونه في الليل والنهار والشمس والقمر، نعوذ بالله. شرك ما قالوا حتى أبو جهل، أبو لهب لو سألته من خلق السماوات والأرض، من يدبر الأمر، لو سمع هذا المقالة لبسق في وجه صاحبها يمكن، لأنه يعتقد أنه ما يدبر الأمر إلا الله، لكن شركه من جهة شرك العبادة، قال يمكن أن تدعو هؤلاء الأولياء اللات والعزة ليشفعوا لك عند الله، وهذا شرك أكبر لا شك. فما كانوا يقولون أن في الكون أولياء يدبرون الكون مع الله؟ قل من يملك السمع والأبصار، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي الميت، ومن يخرج الميت الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقول الله. يقول هذا الرجل لا، ما يدبر الواحد، الله وحده مع أولياء يدبرون الكون معه. إذن أين والده؟ ليش ما من صغر رباه على التوحيد حتى ينطق في التلفزيون وفضائيات بهذا؟ أعوذ بالله، يا الله يتقشعر البدن لما يتزلزل لما يسمع شرك ما قال أبو جهل. فلو ربي على عقيدة ما نطق بهذا. ينتصر قوم مشيختهم في المساجد كما قال ابن تيمية، مشيختهم سمعهم الشيخ الألباني في ومساجدهم يقررون أن مرتبة الولي أعلى من الله، كيف ينصرهم دول؟ أي والله، قال علامة الألباني في شخص من سنين كان واعظا اسمه كفتارو، قال معلما للإنسان فساد الاعتقاد في المساجد، قال لهم في كلمة بعد العشاء أو قال لهم أن وليا من الأولياء، ولي من الأولياء قال لشيخه وكان مريدا، يا شيخ بدي امشي مثلك على الماء، بدي امشي مثلك على الماء، فقال لن تستطيع حتى تدعوني، يعني وانت ماشي على الماء ادعوني وانا ادعو الله، يعني واسطك عند الله، ادعوني وانا مشيك على الماء، تمشي على الماء حينئذ. قال فمشى المريد خلف شيخه، هو يقول يا شيخي، والشيخ يقول يا الله يا الله. قال فتمثل الشيطان، الشيطان الآن عدو الإنسان يدعوه للشرك، فجاء الولد أنكر عليه التوحيد، وش توحيد عند الصوفية؟ أن يجعل الولي فوق مرتبة الله. فقال هذا الولي يقول لك، هذا شيخك يقول ادعوني، لا تدعو إلا الله. قال المريد فدعوت الله، فدعا المريد الله فغرق، لما كان يقول يا شيخ ثبت، لما كان صار يقول الله غرق. إذا مرتبة الولي أعلى ولا الله؟ الولي. كيف الاعتقاد هذا يتسرى بالقصص هذه الخرافات في أناس ثم الله ينصرهم على عدوهم ويعتقدون الولي له رتبة أكبر من الله؟ نعم، إذن نعلم أبنائنا التوحيد مثل ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة، وعلم ابن عباس توحيد الله، وعلم الناس حتى بعد الإسلام المسلمين منهم حتى. يعني بعض الناس مرة تكلمت كلمة بالحج وحضرها ما شاء الله عدد كبير بسبب أن الحج ازدحام، ونقوم بوظيفتنا في توعيتهم، جزا الله خير الدولة، تأمرنا أن نوعيهم بالتوحيد ونوعيهم. فاحترضني رجل فقال لي ليش تعلمهم العقيدة والتوحيد الحجاج دول؟ ليش؟ تراهم كلهم موحدين وجون يحجون لله لا إله إلا الله. فحينئذ أنكر علي أن علمتهم التوحيد. بعد يوم أو أيام أثبتنا لمثله، استدعينا واحد من الوافدين فقلنا له أيسمع الولي الدعاء من عند الكعبة للضريح في بلدك أم لازم نسافر؟ قال لا لازم، لو دعوت هنا يسمعك مو بلازم تسافر. حتى لو لم يكن واقع أحد في الشرك فالمسلم يجب أن يحصن بالاعتقاد الصحيح. فقوم نوح لما تلسخ بينهم العلم فسد اعتقادهم. فتعلم الاعتقاد له فائدتان، تحسين وإصلاح. إصلاح كما بعث الرسل لأقوامهم ينكرون عليهم الشرك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا تعبدون. ونوح أرسلناها، قال أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. تحصين كما يفعل علماؤنا وكما صنع الشيخ محمد الوهاب في كشف الشبهات، أرسل المسلمين يحصنهم من الشبه التي قد تعتريهم لانتشارها، لأنه إذا ما وجدوا تحصين وقع أهل الشرك أهل التوحيد في الشرك. والنبي فعل الاثنين، أنكر على كفار قريش الشرك وحصن المسلمين حتى لا يكونوا يوم مشركين. فعل الاثنين الرسول، فعلى الدعاة اللي تشبهوا بالرسول، على أهل العلم أن لا يقعدوا يكررون على الناس الأخلاق والزهديات، وهذا طيب، لكن لا ينسون أعظم من ذلك وهو أساس الإسلام التوحيد، يكررون على مسامعهم أنواع الشرك وأسبابه وما يحجب التوحيد ويعيقه من الثورات هذه نتعيق التوحيد. إذا نحن الآن اختبنا ولي الأمر مثلا وقلنا القرار فلاني ما له حق ولي الأمر يقوله، وأنه ظلم وأنه فعل، خرج الناس في الشوارع مثل تونس ومصر من بعد واليمن وسوريا وإلى آخره والعراق إلى آخره إلى آخره، فخرجوا وتقاتلوا مع رجال الأمن وضرجت الشوارع بالدماء وأقفلت المساجد والجوامع والمطارات وأقفلت دور العلم مثل المساجد. لما حضرتم مثل هذا الليلة توحيد، أليس حينئذ يكون هذا عائق من دراسة التوحيد ويظهر الشرك؟ لك الشيطان صار يحرش في جزيرة العرب ليوقع الناس يرجعهم للشرك بتحريشهم على ولاة الأمر، فإذا وقعت الفتنة فإنه سينسى التوحيد كما نسي الآن في الخيام حول تركيا، في الناس اللي قاتلوا وثورات قعدوا الآن في الخيام ما يسمهم علماء انتظر بهم، وإذا بالشرك يعصف بهم اللي يسمونها هذه التمائم، والعرافة تزورهم تقول إن شاء الله ولدك يروح مستقبل بيأخذ إقامة في السعودية وكذا، حتى يظهر الشرك مرة أخرى فيهم. فحينئذ يجب أن نحصن أولادنا بالاعتقاد الصحيح كما فعل النبي ذلك، وأن نبلغهم ما هي عوائق الاعتقاد من صحبة أهل البدع الذين بمعاشرتهم يركب العبد البدعة، ونعلمهم من ذلك الخروج على ولاة الأمر. إن لاحظنا أن الشيطان لما يأس أن يعبد في جزيرة العرب كما في صحيح مسلم حديث جابر صار له في نفسه حظ من أن يرجع فساد الاعتقاد في الإلهية بأن يحرش بينهم، لأنه إذا حرش بين ولي الأمر مثلا بين الناس ولي الأمر وكرهوه وخرجوا عليه فإنهم سينشغلوا في الدماء والعيش وسبله عن دراسة التوحيد، فيقع فيهم مثل ما وقع في قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم عبدت الأصنام كما قص ذلك ابن عباس. فنعلم أولادنا حينئذ التوحيد والعقيدة الصحيحة في القدر وغيرها من كتاب العقيدة الواسطية الحموية، كتاب التوحيد، ثلاثة أصول، كشف الشبهات، التدمرية، نعلمهم العقيدة الصحيحة السليمة في الصفات وفي الإلهية وفي القدر وفي اليوم الآخر، من أن الجنة والنار مخلوقتان خلاف المعتزلة قالوا غير مخلوقة، وعذاب القبر أنه حق خلاف المعتزلة يقولوا عذاب القبر ليس بحق، ونعلمهم أن الصحابة لم يختلفوا بالعقيدة كما قال بعض المتهوكين، يقول الصحابة والسلف اختلفوا في العقيدة، نعلم أولادنا أن السلف ما اختلفوا في العقيدة لأن أخبار عن الله، كيف يختفر أن الله واحد وأن الله سميع بصير وأنه استوى على العرش وأن القدر حق مسبوق بعلم أزلي لم يتغير إلى آخره، كيف نقول أنهم اختلفوا في ذلك؟ لا والله لا نسلك لهم، لا نسلك له البدع بهذا، العقيدة واحدة، خبر عن الله والرسول، إيمان بالله وملائكته ورسله، إيمان بالألوهية والربوبية الصفات القدر، لا يتغير ذلك. السلف في أصول الإيمان وأصول التوحيد أو أصول الاعتقاد وأصول الإيمان فهو شيء واحد، وقد عنف شيخنا الفوزان على من تجرأ وقال السلف اختلفوا العقيدة عياذا بالله، ورد الشبهات في ذلك. عباد الله، إن من فضائل الاعتقاد الحق، ذكرنا النصر على الأعداء، وذكرنا أن العبد إذا اعتقد الاعتقاد الحق فإنه يجني من الثواب ما يكفر سيئاته، والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: لو أتيتني يا ابن آدم بقراب الأرض ذنوب ثم لقيتني بعقيدة أنا صحيحة لا تشرك بي شيئا لجئتك بملئها مغفرة. الله أكبر. فالعقيدة الصحيحة في القدر، في الله وملائكته وفي صفاته وفي التوحيد إذا كانت سليمة فالعمل، وكان الشخص على السنة التي تحمى بها العقيدة، فإن العمل القليل يصبح كثيرا، بخلاف كما قال ابن القيم الذي يكون عنده شوق في الاعتقاد فإنه لا يكون عنده هذه المضاعفة في الثواب. فلا بد أن نسلم الاعتقاد كما كان بعض سلفنا رؤي مغموم، رأى شخص مغموم فقال: يا فلان ما لك مغموم؟ قال: صديقي توفي. قال: صديقه كان يحمل في قلبه قبل أن يتوفى يكفن ويدفن اعتقاد السلف، كان يقول القرآن غير مخلوق. أي نعم، ما كان يقول القرآن مخلوق، هذه عقيدة الجهمية، كافر يقول القرآن مخلوق كما قال الإمام أحمد. لذلك أنكر العلماء على سيد قطب لما قال القرآن من صناعة الله، صنع الله، أنكروا، قال القرآن غير مخلوق يا سيد قطب، كيف تقول عليه ذلك؟ فالمقصود كان يعتقد أن القرآن مخلوق، قال لا، كان يقول في القدر ما قاله السلف: يعلم الله الأمر قبل وحدوثه وأنه كتبه وأنه شاء. قال نعم. قال: لكن لم يكن يرى السيف على أمة محمد الخروج؟ لا. وأخذ يذكره بعض مباحث الاعتقاد أو كما ذكر، قال: إذا لا تخاف عليه فبسلامة اعتقاده أرجو أن يغفر الله له. فقبور أهل البدع والاعتقاد الفاسد حفر من حفر النيران كما قال الإمام أحمد، وقبور أهل السنة ولو كانوا مقصرين مع التوحيد والعقيدة الصحيحة روضة من رياض الجنة بفضل الاعتقاد الصحيح. وكذلك من فوائد الاعتقاد الصحيح تزكية القلب وانشراح الصدر، فلا أشرح للذين يطلبون السعادة ويأخذون أدوية نفسية لكي تحصل لهم السعادة وعندهم اكتئاب، لا أشرح من صدر الموحد صاحب الاعتقاد الصحيح، يقول لهم: ادرس العقيدة، ادرس صفات الله درسها صحيحة، ادرس كتاب التوحيد، كشف الشبهات، والله ينجلي عن قلبكم العلائق وتزكى قلوبكم بالتوحيد. فلا يزكي القلب إلا التوحيد. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولما كان النبي على الاعتقاد الصحيح من التوحيد وأطاعه الناس على هذا الاعتقاد في التوحيد ودعاهم لا إله إلا الله، بدأ بالثلاث بالأربع خديجة وهذا، ورجع مكة فاتحا. وحينئذ من دعا للتوحيد، يقول الشيخ بن باز والعقيدة الصحيحة بحكمة وصبر فإنه سيدخل الناس على إثر دعوته في دين الله أفواجا، وحينئذ يتحقق الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. فتح على من؟ فتح على أهل العقيدة الصحيحة، الرسول والصحابة ومن يسامتهم في كل زمان مثل عمر الخطاب في زمنه، فتحت له بيت المقدس. إذا جاء نصر الله والفتح، عجيب من أهل البدع والضلال يقولون إذا جاء نصر الله والفتح هم يهزمون بيد أعدائهم، كيف يعني نصر الله؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك نأخذ مثال واحد نختم به، يقول قائل ما بال نرى المسلمين اليوم يجاهدون الأعداء ويهزموا ويكبروا الخسائر، لأنكم ما مشيتم على مقتضى التوحيد. مقتضى التوحيد طاعة الرسول، شهادة محمد رسول الله، أن لا يطاع الله إلا بما شرع. فهل شرع الله جهاد العدو وقت الضعف تقتل اثنين منهم فيقتلوا آلاف ويتكبر الخسائر ثم تدعي أنك انتصرت تعمي الأمة عن الحقائق؟ خاف الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه مع العدو في قتاله خير هدي، أولا ينهى عن الخروج على ولاة الأمر ولو جاره، فهم يسمون الخروج على ولاة الأمر جهاد الخوارج من إخوان المسلمين وسوريا، والنبي كان ينهى عن ذلك ويقول إذا رأيتم امرأكم يدخل شيء معصية الله إيش؟ فاكرهوا هذه المعصية وتخرجوا وتزعد من طاعته. نعم، وقال من قتل معاهدا لم يرحل في الجنة صلى الله عليه وسلم، وكان في وقت الضعف يبني خندق يصالح يهاجر حتى تكتمل شروط الجهاد، وإذا رأوا أنفسهم هزموا رأوا أن ذلك من معصيتهم لربهم، كما في أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، فعصى بعض الجيش وفي حضرة الرسول فحصلت الهزيمة. فكيف إذا كانت المعاصي تعددت، ليس نزول من جبل الرماة بل كان الخلل في العقيدة ودعاء الأموات من دون الله وعقد مجالس للسحرة على أنهم أبطال وأنهم محترفين، فكيف يكون حينئذ نصر رب العالمين؟ أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم احفظنا في أوطاننا، وأعز ربنا قادتنا وولاة أمورنا. من أراد بلادنا هذه بشر في عقيدتها، في علمائها، في ولاة أمرها، في من يعيش فيها من مواطن أو مقيم، من أراد بها شر اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجمع على كلمتنا على السنة والاعتقاد الحق الذي كان عليه سلف الأمة وامتنا على ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.